عبد الوهاب الشعراني في كتابه كشف الغمة باب ما يتعلق بدخول المحرم مكة إلى الدفع إلى عرفة للوقوف. قال أنس رضي الله عنه: فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكره لمن دخل الحرم أن يدخله بغير نسك تعظيما لله عز وجل. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرخص في دخول مكة من غير إحرام لمن له عذر. وقد دخل صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة من غير إحرام. وكان صلى الله عليه وسلم يدخل مكة من الثنية العليا التي بالبطحاء ويخرج من الثنية السفلى. وكان صلى الله عليه وآله وسلم إذا رأى البيت رفع يديه ويقول: ترفع الأيادي في الصلاة. وإذا رؤي البيت وعلى الصفاء والمروة وعشية عرفة وبجمع وعند الجمرتين وعلى الميت. وكان صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إذا رأى البيت: اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيما وتكريما ومهابة، وزد من شرفه وكرمه وحجه واعتمره تشريفا وتعظيما وتكريما ومهابة وبرا. اللهم أنت السلام ومنك السلام، فحينا ربنا بالسلام. ثم يدخل المسجد ويبدأ بطواف القدوم. وكان صلى الله عليه وسلم يأمرهم إذا طافوا بالبيت الطواف الأول أن يخبؤوا ثلاثا ويمشوا أربعا. وكان يخبوا ثلاثا ويمشوا أربعا. وكان صلى الله عليه وسلم يسعى ببطن المسيل إذا طاف بين الصفاء والمروة. قال أنس رضي الله عنه: ولما دخل عليه الصلاة والسلام مكة معتمرا هو وأصحابه، وطاف طبع برداء له أخضر، فجعل رداءه تحت إبطه ثم قذفه على عاتقه الأيسر، وفعل أصحابه كلهم كذلك. وقد بلغه أن المشركين قالوا لبعضهم: يقدم عليكم قوم قد وهنتهم حمى يثرب. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يرملوا الأشواط الثلاثة وأن يمشوا ما بين الركنين ليري قريشا قوتهم. فكانوا إذا بلغوا الركن اليماني وتغيبوا عن قريش مشوا، فإذا طلعوا عليهم رملوا، فتقول قريش: كأنهم الغزلان. وكان ابن عباس رضي الله عنهما يقول: لم يمنعه صلى الله عليه وسلم أن يأمرهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم. وقيل لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: فيما الرمل الآن والكشف عن المناكب، وقد أطأ الله الإسلام ونفى الكفر أهله. فقال: ومع ذلك لا ندع شيئا كنا نفعله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم
وبارك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وأغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلاتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وأغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلاتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون.
الحمد لله مكرمنا بشريعته الغرة وبيانها على لسان عبده وحبيبه خير الورى سيدنا محمد صلى الله وسلم وبارك وكرم عليه وعلى آله وأهل بيته الذين حبوبه طهرا، وعلى أصحابه الذين رفعوا به قدرا، وعلى من تبعهم بإحسان سرا وجهرا، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين الراقين في المجد والشرف والفضل أعلى الذرى، وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم، وعلى الملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين، وعلينا معهم وفيهم، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. يواصل الشيخ عليه رحمة الله تعالى الأبواب المتعلقة بالحج والعمرة، فيذكر ما يتعلق بدخول الحرم ودخول المحرم إلى مكة إلى يوم عرفة أو يوم الثامن، حيث يتوجه إلى منى فيكون مبيته ليلة التاسع بمنى أفضل، وصلاته كذلك صلواته الخمس بمنى أفضل، من صلاتها في الحرم اتباعا له صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فيذكر عليه رحمة الله قول سيدنا أنس رضوان الله عليه كان يكره لمن دخل الحرم أن يدخله بغير نسك أي بغير إحرام بحج أو عمرة تعظيما لله عز وجل. والكلام في الآفاقيين الذين يأتون إلى مكة ولا يتكرر دخولهم إلى مكة كثيرا، فهؤلاء مال الأئمة الثلاثة إلى أنه لا يجوز لهم أن يجاوزوا المواقيت ويدخلون إلى مكة إلا محرمين إما بحج أو بعمرة. وقال الشافعية يستحب له أن يحرم بحج أو عمرة فيدخل محرما على وجه الاستحباب. فأما من كانوا داخل المواقيت يعني بين الميقات والحرم فتتكرر حاجتهم لدخول الحرم بعدد من الحوائج فلا حرج عليهم أن يدخلوا ويخرجوا، كذلك كالحطابين والقصابين من المكة ومن يتكرر دخولهم وخروجهم، وكذلك من خرج من الحرم إلى الحل داخل المواقيت ثم يرجع فيدخل الحرم أيضا بغير إحرام ولا حرج عليه. كذلك دخول الحرم لقتال مباح أو خوف من ظالم أو لحاجة متكررة فلا يجب عليه أن يكون محرما، وقد دخل صلى الله عليه وسلم في عام الفتح إلى مكة غير محرم لمكان القتال والجهاد. أما هذا الآفاقي ومن في حكمه من يمر على المواقيت وأرادوا دخول مكة لغير نسك للضيافة ولا للتجارة ولا لأي شيء آخر، فالحنفية والمالكية والحنابلة يقولون يجب عليه أن يحرم، قال الشافعية يستحب له أن يحرم فيدخل محرمان. وهكذا يقول الحنفية الآفاقي إذا أراد دخول الحرم بغير نسك لا يجوز له أن يتجاوز الميقات إلا محرمان. أوردوا حديث عند الطبراني لا تجاوز الموقيت إلا بإحرام، فإذا جاوزها بغير إحرام عليه شاه إلا إن عاد فأحرم من الميقات سقط عنه الدم. أما لو قصد موضع من الحل ويمر على الميقات وإلى موضع من الحل كما يريد جدة ولا يريد ويحل له مجاوزة الميقات بلا إحرام، وإن حل وسكن بعد ذلك في جدة مثلا يلتحق بأهل هذا المكان إذا أراد دخول مكة يحرم من مكانه. وكذلك المالكية يقولون إن كل مكلف حر أراد دخول مكة لا يدخلها إلا بإحرام بأحد النسكين أما حج أو عمرة، قالوا إلا أن يكون المترددين أو يعود إلى مكة بعد خروج منها من مكان قريب دون مسافة القصر فيدخل مكة من دون إحرام. إذا لم يمكث كثيرا في المحل الذي خرج إليه هكذا، وغير المكلف كذلك الصبي المجنون ما عليه شيء. هكذا يفصل المالكية ويفصل الحنابلة ويقولون لا يجوز لمن أراد دخول مكة أو الحرم أو كان يريد نسكا أن يجاوز الميقات إلا محرما إلا لقتال مباح، قتال مباح لدخول صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة وعلى رأسه المغفر يعني غير محرم، أو لخوف أو حاجة متكررة مثل الحطابين ونحوهم وناقلي البضائع وما إلى ذلك، أو مكي يتردد إلى قريب له في الحل يخرج ويرجع. فهكذا تفصيل الحنابلة. وعلمت ما قال الشافعية كما نص عليه النووي وغيره أن من أراد دخول مكة لحاجة لا تتكرر كزيارة أو تجارة أو رسالة، أو كان مكيا عائدا من السفر، يستحب له أن يحرم، يستحب له أن يحرم. في قول إن أيضا عند الشافعي يجب عليه الإحرام. أما لو جاوز الميقات ولا ثنيته النسك ثم عنا له أن يحرم، فيجوز له عند الشافعي أن يحرم من حيث نوى النسك ولا دم عليه. يقول: وقد يرخص في دخول مكة من غير إحرام لمن له عذر، وقد خرج صلى الله عليه وسلم مكة يوم الفتح من غير إحرام، وكان صلى الله عليه وسلم يدخل مكة من الثنية العليا التي بالبطحاء ويخرج من الثنية السفلى. فالسنة إذن أن يدخل مكة من ثنية كداء، وإذا خرج راجعا يخرج من ثنية كداء. وقالوا: وإذا تأتى أن يدخل ماشيا فهو أفضل، كما يقول الشافعي أن يدخل مكة ماشيا. ويقول: وكان صلى الله عليه وسلم إذا رأى البيت رفع يديه، ويقول: ترفع الأيدي في الصلاة، وإذا رؤي البيت وعلى الصفا والمروة وعشية عرفة وبجمع يعني بمزدلفة وعند الجمرتين وعلى الميت، أي عند الصلاة على الميت. الحديث أخرجه الشافعي في المسند والطبراني في الكبير. فيقول الشافعية والحنابلة، وفي قول كذلك عند الحنفية، يستحب رفع اليدين عند رؤية الكعبة المشرفة. وجاء أيضا في الحديث عن ابن عمر بن عباس يقول: لا ترفع الأيدي إلا في 7 مواطن: حين يفتتح الصلاة، وحين يدخل المسجد الحرام فينظر للبيت، وحين يقوم على الصفا، وحين يقوم على المروة، وحين يقف مع الناس عشية عرفة، وبجمع يعني في مزدلفة، والمقامين يعني حين يرمي الجمرة. قالوا: وإن الدعاء مستحب عند رؤية البيت، وقد أمر برفع اليدين عند الدعاء، فيتفق رفع اليدين لأجل الدعاء ولرؤية البيت، لأنه يعني إذا رأى البيت الدعاء مستجاب يسن يدعو، والدعاء يسن أن يرفع له يديه. ويقول الحنفية وفي المعتمد عندهم، والمالكية: لا يرفع يديه عند رؤية البيت. كذلك اختلفوا في رفع اليدين عند الارتقاء على الصفا والمروة، فيقول الحنفية وابن حبيب من المالكية وهو كما عند الشافعية والحنابلة، أنه يسن لمن يسعى أن يصعد على الصفا ويستقبل البيت ويرفع يديه ويحمد الله تعالى ويثني عليه ويدعو ما شاء. لما جاء عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فرغ من طوافه أتى الصفا فعلى عليه حتى نظر إلى البيت ورفع يديه، فجعل يحمد الله يدعو بما شاء أن يدعو، رواه مسلم. ولكن هذا إذن يختلط برؤية البيت، فإنه لما صعد على سفر البيت استقبل البيت ورفع يديه ودعا. أيوة. وجاء عند المالكية أن ترك رفع الأيدي عند الصفا أحب إلى الإمام مالك، فلا رفع عندهم إلا في ابتداء الصلاة. والوقوف أيضاً للدعاء عند رمي الجمرة الأولى والجمرة الثانية، جاء في السنة أنه دعا بعدما رمى الجمرة الأولى في كل يوم من أيام التشريق، استقبل قبلة ودعا، رفع يديه ودعا كثيرا بمقدار سورة البقرة، ثم رمى الجمرة الثانية واستقبل قبلته ودعا بمقدار سورة البقرة، ثم ذهب إلى الجمرة الثالثة فرمى ومشى ولم يقف للدعاء بعد الجمرة الثالثة. فيقف إذن بين بعد رمي الأولى وبعد رمي الثانية مدة يطيل الوقوف يدعو، يقول بعض أهل الفقه أدناه مقدار 20 آية، أفضله مقدار 3/4 الجزء من القرآن، والأفضل كما جاء بمقدار سورة البقرة لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يرمي الجمرة الدنيا يعني الأولى الصغرى بسبع حصيات يكبر على أثر كل حصاد ثم يتقدم حتى يسهل فيقوم مستقبل قبلة فيقوم طويلا ويدعو ويرفع يديه ثم يرمي المصطى ثم يأخذ ذات الشمال فيستهله ويقوم مستقبل القبلة يبعد كثير من الجمرة مشان ما يضايق بقيامه الذين يرمون ويبتعد يتقدم قليل لجهة القبلة في من عند الجمرة ويقف يستقبل القبلة ويدعو، وكذلك عند الجمرة الثانية قال فيقوم طويلا ويدعو يرفع يديه ثم يرمي الجمرة ذات العقبة من بطن الوادي ولا يقف عندها ثم ينصرف. كان ابن عمر يفعل ذلك، يقول هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعله كما رواه عنه الإمام البخاري. وكان صلى الله عليه وسلم يقول إذا رأى البيت اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيما وتكريما ومهابا، وزد من شرفه وكرمه وحجه وتمر تشريفا وتعظيما وتكريما ومهابة وبرا، اللهم أنت السلام ومنك السلام، فحينا ربنا بالسلام. ثم يدخل المسجد ويبدأ بطواف القدوم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فإذا عاين الداخل المسجد الداخل من البيت وقع بصره عليه يرفع يديه ويدعو اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيما وتكريما ومهابة، وزد من شرفه وكرمه وعظمه ومن حجه وعظمه تشريفا وتكريما وتعظيما وبرا، لما جاء عند البيهقي أيضا في السنن. وهكذا يقول له الحنفية، إلا أنهم قالوا لا يرفع يديه، يدعو من دون أن يرفع يديه عند رؤية البيت. وجاء عن عطاء النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا لقي البيت يقول أعوذ برب البيت من الدين والفقر وضيق الصدر وعذاب القبر، ورفع يديه يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام، فحينا ربنا بالسلام. وكان صلى الله عليه وسلم يأمرهم إذا طافوا بالبيت الطواف الأول أن يخبوا 3 ويمشوا 4، بل وهذا في كل طواف بعده سعي، إما طواف عمرة أو طواف الحج إذا أراد أن يسعى بعده، فيسن أن يرمل الرجل دون المرأة في 3 أشواط الأولى ويمشي على الهينة في 4 الأخيرة اقتداء به صلى الله عليه وسلم، أنه فعل ذلك أولا في عمرة القضاء ليري المشركين قوة المؤمنين، ثم لما جاء بعد ذلك في الفتح فعل ذلك، ولما جاء أيضا للحجة الوداع فعل ذلك، فاستقر فعل له فسنية له سنية الرمل للرجل الرمل فيرمل بأن يهز بدنه ويرفع يديه رفعا بينا ويقارب بين الخطاء ويسرع، فهذا في 3 الأشواط الأولى. وجعله بعضهم من الجهة 3 من الكعبة، فبقي ما بين الركنين اليماني والحجر الأسود أنه لا يرمل. والسبب الأول فيه أنه كان المشركين في تلك الجهة ينظرون إلى المسلمين، فإذا جاءوا إلى هذه الجهة ما ينظرون إليهم، الكعبة تحول بينهم وبينهم وبين نظرهم. ويقول أيضا عند الدخول الحمد لله مغفر لذنوب يفتح باب رحمتك غير من المساجد، وكذلك يقول اللهم أنت ربي وأنا عبدك، جئت لأؤدي فرضك وأطلب رحمتك وألتمس رضاك متبعا لأمرك راضيا بقضائك، أسألك مسألة المضطرين المشفقين من عذابك أن تستقبلني اليوم بعفوك، تحفظني برحمتك وتتجاوز عني بمغفرتك وتعينني على أداء فرائضك، اللهم افتح لي أبواب رحمتك وأدخلني منها وأعذني من الشيطان الرجيم. وإذا تيسر له الدخول المسجد من باب بني شيبة اللي يسمونه باب السلام، إذا دخل لأنه النبي صلى الله عليه وسلم دخل منه فهو أفضل يدخل. وهكذا ذكر لنا ما كان يقول إذا رأى البيت ويبدأ بطواف القدوم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وكان يسعى ببطن المسيل إذا طاف بين الصفا والمروة في المكان المعلوم، وأيضا مخصوص بالرجال، الرمل لا يرمل النساء. قال أنس رضي الله عنه ولما طاف صلى الله عليه وسلم مكة معتمرا هو وأصحابه وطاف إذ طبع برداء له أخضر فجعل رداءه تحت إبطه ثم قذفه على عاتقه الأيسر، وفعل أصحابه كذلك اقتداء به. فهذا هو الاتباع، يجعل طرفي الرداء على الكتف الأيسر ويخرج الرداء من تحت الإبط الأيمن ويجعل طرفيه على الكتف الأيسر. هذا الاتباع أيضا لكل طواف فيه رمل، أما الطواف اللي ما فيه رمل ماشي فيه اتباع. وقد بلغوا أن المشركين قالوا لبعضهم يقدم عليكم قوم قد وهنتهم حمى يثرب، فأصحابهم أن يرموا الأشواط الثلاثة وأن يمشوا ما بين الركنين ليري قريشا قوتهم، فكانوا إذا بلغوا ركن اليمين وتغيبوا عن قريش مشوا، فإذا طلعوا عليهم رملوا، تقول قريش كأنهم الغزلان ما بهم مهن هذولا أقوياء. فكان ابن عباس يقول لم يمنعه صلى الله عليه وسلم أن يأمرهم أن يرموا الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم. وقيل لعمر بن الخطاب في مرة من الآن والكشف عن المناكب وقد أطى الله له الإسلام ونفى الكفر، ولا قال ومع ذلك لا ندع شيئا كنا فعل عدو، قال نتبع. كانت حكمة في هذا أول ما رمى، لكنه استمر عليه بعد ذلك، خرج المشركون من مكة وعملوا، فنحن نتبعه، يعني ديننا ما هو بالرأي ولا بالعقل، ديننا اتباع واقتداء واهتداء. نعم، فإسراع المشي مع تقارب الخطى والهز الكتفين يقال له الرمل، من غير ما يقفز ويرفع رجله رفع بين. فهذا هو للرجال والصبيان دون النساء في الأشواط الثلاثة، فهو سنة عند الحنفية والشافعية في كل طواف يعقبه سعي، ها من يكون طواف قدوم يريد أن يسعى بعده أو طواف ركن للحج والعمرة يسعى بعده، يعني إن لم يسعى بعد طواف القدوم في الحج فيسعى بعد طواف الإفاضة. يقول ابن عباس قديم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه مكة وقد وهنت مما يثرب، فقال المشركون إنه يقدم عليكم قوما غدا قد وهنتهم حمى يثرب، الحمى ولقوا منها شدة، فجلسوا مما يلي الحجر وأمرهم أن يرملوا ثلاثة أشواط ويمشوا ما بين الركنين ليري المشركين جلدهم. هؤلاء الذين زعمتم أن الحمى قد وهندهم هؤلاء أجلد من كذا وكذا كما جاء في الصحيحين. فظل سنة في هذه الأشواط تماما، لأنه فعل صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بعد فتح مكة وليس بمكة مشرك، فرمل ثلاثا ومشى أربعا صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح مسلم في حجة وداع عليه الصلاة والسلام، صار على ذلك الصحابة من بعده سيدنا بكر وعمر وعثمان وعلي ومن. يقول المالكي يسن الرمل هذا لمحرم بحج أو عمرة في طواف القدوم وطواف العمرة، طواف القدوم وطواف العمرة. وكذلك يقول الحنابلة لا يسن الرمل في غير طواف القدوم وطواف العمرة، قالوا الحنابلة إلا المكة، ومن أحرم من مكة فلا يسن لهم الرمل عند الحنابلة قدوم أهل البلاد. ثم يمشي في الأشواط الباقي. كان صلى الله عليه وسلم إذا طاف بالبيت الطواف الأول خب ثلاثا ومشى أربعة. اللهم صل على وعلى آله وصحبه. رزقنا الله حسن المتابعة لنبيه والاقتداء به والاهتداء بهديه ودفع الآفات عنا والأسوأ وصلح السر والنجوى وذات إحسانه وجوده وواسع امتنانه في خير لطف عافية بسر الفاتحة. اللهم صل
وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الفاتحة.